بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم
الشيخ. الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لفضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع الموضوع الذي نسير فيه منذ وقت، وهو الأذكار أو فقه الأذكار. وعندنا اليوم ذكر من الأذكار، ألا وهو ذكر النوم، وهو إذا أوى المسلم إلى فراشه فماذا يقول. طبعا النوم لكي لا يتسلط الشيطان على المسلم في أثناء نومه بحيث يؤذيه في منامه برؤى يعني متعبة أو رؤى مخيفة، ولكي كذلك لا يثقل عليه النوم فينام نوما طويلا لا يستيقظ فيه لصلاة الليل، وقد لا يستيقظ لصلاة الفجر، فحينئذ يلتزم بآداب النوم والأذكار ليكون في حصن من أذية الشيطان. ومن ذلك أن يتوضأ إذا قبل أن يأوي إلى الفراش، هذه هي السنة الأولى أو الأدب الأول، ليكون على طهارة فيجعل الله له ملكا يستغفر له في منامه بين شعاره كما جاء في الحديث، فهو في حفظ الله. إذن الشيء الثاني أو الأدب الثاني، السنة الثانية، أن ينام على الشق الأيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، والنوم على الشق الأيمن أريح، هكذا السنة والطب الحديث أثبت أفضلية النوم على الشق الأيمن، لأن القلب موجود في الشق الأيسر أو شمال الجسد، فإذا نام على الشمال ضغط القلب، الكبد وبعض الأعضاء تضغط القلب، لكن لو نام على الشق الأيمن يرتاح القلب في أثناء النوم والقلب ينبض حتى والإنسان نائم. فجاءت السنة موافقة لما يحث عليه الأطباء. السنة الثالثة، أن يضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن إذا نام، وهذا أريح للوجه وكذلك لليد، تكون في وضعية مريحة، والوجه كذلك، بحيث لا يأتي النوم على الأنف والفم ويختنق الإنسان، فكأن اليد سبحان الله تحمي الجسد أو الأنف من ضيق التنفس. وهاي السنة مريحة جدا للنائم. ثم يبدأ بالأذكار، إذا بعد ذلك توضأ، نام على الشق الأيمن، وضع يده اليمنى تحت كفه اليمنى تحت خده الأيمن، بدأ بالأذكار. ومعنا اليوم ذكر من هذه الأذكار ثابت في الحديث الصحيحة صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي بعض الألفاظ ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي فإن أحييت نفسي فارحمها. وهذا هو الحديث أو هذا هو الذكر من أذكار النوم إذا نام على الجنب الأيمن. إذن قال إذا أوى، أوى يعني ذهب وانضم إلى فراشه ورجع إلى فراشه، ذهب إليه ليأوي إلى فراشه لينضم إلى فراشه وينام عليه لأنه كان بعيدا عنه. ثم لما جاء وقت النوم ذهب ليكون على فراشه أو ينضم إلى فراشه ويضطجع عليه. إذا أوى أحدكم إلى فراشه، أحدكم يعني النائم إلى فراشه يعني للنوم. فهنا معناه أنه سبب أنه آوى إلى الفراش أو أوى نفس المعنى، آوى وأوى بالمعنى واحد، فآوى فلانا أو آويت فلانا يعني أنزلته. حينئذ يقول إذا أوى أحدكم إلى فراشه أي للنوم فليأخذ يعني فليمسك. ماذا يمسك؟ قال داخلة إزاره يعني الطرف الذي يتصل بالجسد، داخلة الإزار يعني ما يلي الجسد من طرفي الإزار، فلينفض يعني فليمسح ويكنس. سبب أنه مسك طرف الإزار لينفض به الفراش، يعني حتى لو كان عنده شيء منفصل مثل المنشفة أو أي لحاف ينفض به يعني يمسح به الفراش. قال فليأخذ داخلة إزاره يعني طرف الإزار مما يلي الجسد وينفض يعني يمسح بها أي بداخلة الإزار فراشه قبل الاضطجاع فيه، قبل الاضطجاع فيه. وهنا يعطينا حكم شرعي وهو الاستحباب، استحباب مسح الفراش قبل الدخول فيه. لماذا؟ لأنه قد يكون فيه دابة دخلت لا يعلمها الإنسان مثل العقرب أو غيرها ينفضه، وحينئذ قد إذا نام تلدغه، وقد إذا نفض بيده تلدغه الدابة، وخاصة في زمانهم كانت لم يكن فيها مصابيح، وكانت الثعابين والعقارب تدخل البيوت وتنداس في الفرش لأنها خاصة أيام البرد وأيام الأمطار السيول، تخرج من جحورها وتبحث عن أماكن وتأتي في البيوت، فلما تنفض بيدك قد تلدغ خاصة في الظلام، أو لما لا تنفض الفراش إلا لا تمسحه فقد تجد ما يؤذيك. وهذا نصيحة قيمة أيضا، وهذه نصيحة قيمة للذين يذهبون في الرحلات البرية ينامون في الليل في البر، لا تنام على الفراش حتى تنفضه أخذا بالسنة كما وصاك النبي صلى الله عليه وسلم، إما تنفض الفراش اللحاف أو تنفض بشيء لكن لا تمسح بيدك، ففي الظلام قد تلدغك العقرب أو الثعبان أو أي دابة وأنت لا تراه. فهذه هي الحكمة من هذا الأدب وهذه السنة، فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه، يعني لكي يجتنب نفسه أي أذى أو أي أذية. فهذا الحديث يرشد إلى سنتين أو إلى أدبين. الأدب الأول أن الإنسان إذا قام وذهب للفراش أو إليه لا يدري ما دب عليه بعد من الحيوانات، خاصة الدواب ذوات السموم، فلا يدري ماذا أوى إلى فراشه قبله، فإذا أراد أن ينام يتفقد فراشه ويمسحه لأن يكون شيء قد اختفى فيه وبداخله وهو لا يدري. واليوم الطب الحديث أثبت أن هناك حشرات صغيرة جدا تكون على اللحاف والفراش لا ترى، وهذه تنزل من الجسد أو مع الجلد الميت، الجلد الذي يموت على الجسم، القشور تنزل على الفراش. لذلك دائما الأطباء يعني ينصحون أصحاب المرضى مرضى الجلد الحساسية أن ينفض فراشه ويغسله باستمرار ولا ينام عليه حتى ينظفه. لماذا؟ لأن هناك دواب صغيرة جدا وهناك أشياء لا ترى بالعين وهي على الفراش، وهذه تؤذي هذا الجلد الحساس. هذا معنى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلينفض فراشه. هذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت دابة كبيرة كالعقرب الثعبان أو دويبة صغيرة مما لا ترى بالعين مما تكون على الفراش تؤذي الجلد خاصة أصحاب المرضى والحساسية، فإنهم يؤذون بذلك. قال بعد ذلك فإذا أراد وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعد على فراشه، يسمي الله أي يذكر اسم الله عند النفض، يقول بسم الله، يبدأ في تنظيف الفراش نفضه ومسحه، فإنه أي لا يعلم ما خلفه أي ما وقع بعده بعد فراقه الفراش الذي نام عليه. فإذا أراد أن يضطجع على فراشه فليضطجع على شقه الأيمن، أي ينام على اليمين على الجنب اليمين، وليقل سبحانك اللهم، أي يا الله أنزهك أو سبحك عن أي عيب أو نقص، فلك الأسماء الحسنى والصفات العلى، أسبحك يا الله أنزهك وأقدسك عن أي نقص. اللهم اعتراف بربوبية الله عز وجل ونداء لله سبحانه وتعالى. اللهم ربي وضعت جنبي، أي نمت على جنبي، وبك أرفعه، أي لن أحيا وأقوم من النوم إلا بإذنك. إن أمسكت نفسي أي حدث لي موت في أثناء النوم وكان الأجل قد جاء ولن أستيقظ، وكم من إنسان أغمض عينيه فنام ولم يستيقظ، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، أي إن مت في هذه الليلة فاغفر لي، وإن أرسلتها أي أعدت إلي روحي فاستيقظت ولا يزال هناك بقية في العمر فاحفظها، أي احفظ نفسي يعني احفظني بما تحفظ به عبادك الصالحين. فهذا دعاء جميل وذكر جميل، ومع ذكر آخر إن شاء الله من أذكار السنة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول فضيلة الشيخ إذا من ينام في البر مثلا، يقول هل ورد أنه يضع أو يحلق ينام داخل دائرة، يضع يصنع دائرة وينام داخل هذه الدائرة حتى تمنع عنه مثلا الوحوش والكائنات الحية المؤذية؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هذه الدائرة لا تمنع شيء، وإنما الأذكار هي التي تمنع، وهي التي تحمي الإنسان في مثل هذه الحالة. أما التحليق فلا يمنع، وإنما هذا كان خصوصية للأنبياء أو بعض الأنبياء، فإنه كان يخط خطا، فإذا خط لا يتجاوزه شيء، لكن ليس لكل الناس ذلك، إنما هذه خصوصية من خصوصيات الأنبياء، وعليه ما ينفعك هو أن تأتي بالأذكار، أن تأتي بالأذكار وأن تتحصن، وأن تأتي بالسنة، والسنة كما بينت سآنفا بأن يذكر الله في أثناء النوم وقبل النوم، أول ما يجلس يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، دعاء المجلس. فإذا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، حينئذ إن شاء الله تعالى يحفظ ولا يصيبه مكروه، أما الخط لا، بل يعني بين أهل العلم أن هذا ليس من يعني عمل عامة الناس، وإنما من عمل الكهانة في الخط والرموز والطلاسم، فلا يصد. ولذلك كما جاء في الحديث لما علم معاوية الحكم السلمي أن لا يتكلم في الصلاة، بعد ذلك وجد من النبي صلى الله عليه وسلم يعني طيب نفس وحسن تعليم، فسأل زيادة عن عمل في الجاهلية وهو الكهان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأتوا الكهان أو فلا تأتيهم، ونهى عن التطير وهو التشاؤم بالطير، وقال ذاك شيء يجدون في صدورهم فلا يصدنكم، أي التطير لا يصدك بل تتوكل على الله. وأيضا قال أيضا ومنا رجال يخطون، فقال عليه الصلاة والسلام كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. فبعد ذلك سأل عن الجارية له التي قد ضربها وأراد أن يعتقها، فقال أتني بها، فقال له أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا الحديث واضح أنه لن يوافق أحد خطه خط ذاك النبي لأنه كان يوحى إليه بما يفعل، أما نحن فلا ندري، فلا نعلم، ليس لنا ذلك. إنما الخط هذا الذي يفعلونه في الخطوط والكتابة شبه الكهانة، ضرب من الكهانة، يخط على الأرض خطوطا. وإنما ما ورد في شريعتنا وفي الإسلام، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، الوارد أنه يأتي بأذكار المجلس، وإذا نام أتى بأذكار النوم، فيكون في حفظ الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما هي أركان الوضوء وهل يجب الترتيب في الوضوء؟
أركان الوضوء معروفة وقد وردت في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وفي منها ما ورد في السنة، وضح أيضا الأركان أو ما مع هذه الأركان أو ضمنها. الركن الأول غسل الوجه، والوجه من منابة الشعر إلى أسفل الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فهذا هو الوجه. ومع الوجه تجب المضمضة والاستنشاق والاستنثار، والمضمضة معروفة إدارة الماء في الفم، والاستنشاق إيصال الماء إلى داخل الأنف وإخراجه، والاستنثار إخراج الماء من الأنف. وجبت كذلك المضمضة والاستنشاق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما: إذا توضأ أحدكم فليستنشق، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بالمضمضة: إذا توضأت فمضمض، كما جاء في الحديث. فحينئذ مع غسل الوجه يجب كذلك المضمضة والاستنشاق، فالعلماء أدخلوا المضمضة والاستنشاق ضمن ركن الوجه على القول الصحيح، فهما المضمضة والاستنشاق واجبتان. هذا الركن الأول. ثانيا غسل اليدين إلى المرفقين، أي مع المرفقين: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، أي يشمل المرفق مع، يعني يدخل في قليل من العضد ولا يصعد أكثر إلى العضد، يعني يشرع مع المرفق. هذا غسل اليد، وهو ركن معروف. وبعد ذلك أيضا يأتي مسح الرأس، وجوب مسح الرأس. وطريقة المسح أن يبدأ من مقدم الرأس إلى المؤخرة، ثم من المؤخرة المقدمة، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بعض الرأس، بل كل رأسه، يعم رأسه: وامسحوا برؤوسكم. فمسح الرأس فرض أو ركن، لكن القدر المجزئ فيه خلاف بين أهل العلم، هل يكفي بعضه أم يجب كله. الوارد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح كل الرأس، وهذا مذهب كثير من أهل العلم، وبعضهم نسب لجمهور العلماء. وامسحوا برؤوسكم، فالباء قالوا هنا للصاق. وأيضا السنة بينت، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة العملية، أنه كان يبدأ بمقدم رأسه إلى المؤخرة، ثم من الخلف إلى الأمام، هذا في مسح الرأس. ومع الرأس الأذنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، يمسح ظاهر الأذنين وباطن الأذنين، يمسحهما، والماء الذي أخذه للرأس يكفي للأذنين ويكفي للرأس. ثم غسل الرجلين مع الكعبين، مع إلى الكعبين، يعني مع الكعبين، والكعب معروف والعظم النات في الكعبان ناتئان في القدم، هذا هو الصحيح. فتمسح في حالة الكشف، تكون الرجل مكشوفة، تغسل عفوا في حالة القدم أن القدمين مكشوفتين، ويمسح عليهما إذا كان لبس عليهما جورب أو خف وكان لبسهما على طهارة، لبس على طهارة، ويغسل كل الرجل وينتبه لذلك ثم الترتيب، هل هو واجب؟ بعض أهل العلم قال واجب، لابد من الترتيب، وقال بعضهم لا، لو توضأ بدون ترتيب يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه مرة أنه توضأ بدون ترتيب، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لبيان الجواز. فإذا عندنا هناك من أهل العلم من يقول بوجوب الترتيب، ومنهم من قال أنه لا يجب الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه مرة أنه توضأ بغير ترتيب، فيكون فعله بيان الجواز، لكن الأحسن أو الأكثر والأفضل المواظبة على الترتيب والموالاة بين الأعضاء، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا تقول زوجي مبذر ولا يحسن التصرف بالمال، وتقول أنا موظفة، هل يجوز أن أخذ من محفظته من غير علمه وأحتفظ بهذا المال عندي علما أني أسجل كل شيء؟
تأخذين بقدر الحاجة للنفقة الواجبة، إن كان يبذر المال ولا ينفق على البيت، أما إذا كان ينفق على البيت وقد غطى المطلوب ولم يقصر معكم، فحينئذ لا يؤخذ من ماله دون إذنه. أما إذا كان يقصر في النفقات الواجبة المطلوبة من نفقة الزوجة والعيال والأكل والشرب والكهرباء والسكن والإيجار، فيبذر ولا يعطيكم، فنعم تأخذين بقدر ما تحتفظين ما يكفيكم إلى نهاية الشهر أو لا وجود الراتب. وذلك لحديث هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنه، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنية، خذي من ماله بالمعروف. فالحديث واضح إنه رجل شحيح، قالت لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي عياله أو يكفيني ويكفي بنية يعني العيال إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله بغير علمه، لكن بالمعروف ما يكفيها ويكفي العيال. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول هل أتوضأ قبل الغسل من الجنابة أو بعده؟
الوضوء الغسل من الجنابة يكون قبله، قبل الغسل يتوضأ، وبعد ذلك يرتفع الحدث الأصغر والأكبر، لكن لو لم يتوضأ ارتفع الحدث. فالآداب هنا، آداب الغسل من الجنابة، أولا غسل الكفين، ثم غسل أعضاء الجماع، ثم الوضوء، بعد ذلك الشق الأيمن، ثم الشق الشمال، ثم يعم بالماء الجسد. فإذا فعل ذلك ارتفع الحدث، ارتفع الحدث إن شاء الله تعالى، وحينئذ يجوز له أن يصلي. لكن إذا لم يتوضأ واغتسل فإن الحدث الأكبر يرتفع، الحدث الأكبر يرتفع، ما في شك، هذا واضح. لكن هل يجب عليه بعد ذلك أن يغتسل، أن يتوضأ، أم لا يجب عليه أن يتوضأ؟ والله أعلم، لا يجب عليه أن يتوضأ، لا يجب عليه أن يتوضأ، لأنه لما اغتسل ارتفع الحدث، ارتفع الحدث، فحينئذ صح أنه على طهارة، وصح أنه على طهارة، صح أنه على طهارة، فحينئذ صح عنه أنه ارتفع عنه الحدث، لأن الله عز وجل قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا. الآن لما قال فاطهروا لم يذكر الوضوء، لم يذكر الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، الرجل الذي كان على جنابه وراد ماء أحطأ، ولم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ثم يغتسل، فاشترط القرآن الطهارة: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ولا شك أن الذي يكتفي بالغسل قد تطهر ورفع الحدث، فحقق ما شرطه القرآن وهو الطهارة، فحينئذ قد تطهر، فجازت الصلاة، ولم يشترط الوضوء، لم يشترط الوضوء. ولكن الأفضل لا شك في غسل الجنابة أن يغسل الإنسان ما أصابه من التلويث، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يغتسل ابتداء بالشق الأيمن، ثم الشق الشمال، ثم يعم بالماء كل جسده، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة، وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية قصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة هنا يقول: هل يجوز صعق السمك أو رمي شيء ينفجر في الماء للصيد؟
نعم، من حيث الجواز، يعني بمعنى أن السمكة تموت ويجوز أكلها، فالجواب نعم، السمكة يجوز أكلها، لأن السمك لا يشترط فيه التذكية، وميتته حلال، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان والدمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، فميتة السمك حلال، فمن وجد سمكة طافية على الماء جاز أن يأكلها، ومن صاد سمكة لا يجب عليه أن يذكيها كما لو يذكى الحيوان، بل يأكلها. لكن هذا العمل وهو التفجير تحت الماء، إن كان يؤدي إلى فساد البيئة وتدميرها وخرابها، حينئذ لم يجوز، لما في ذلك من فساد الأرض والفساد في الأرض والبيئة وتدمير البيئة وهجرة الأسماك إذا لم تجد مكانا تعيش فيه وتأكل وتتكاثر، فحينئذ ينبغي أن يجتنب مثل هذا العمل الذي فيه دمار للبيئة، والالتزام بالطرق الصحيحة الشرعية والقانونية في الصيد، ويجتنب الصيد الذي فيه إفساد للبيئة وإفساد للأرض، أما مجرد الصعق بدون أن يدمر البيئة، الصعق بالكهرباء مثلا من بعيد أو بالسنارة يصعق، فما في مانع طالما لا يؤدي إلى دمار البيئة ودمار أماكن السمك، لأن ميتة السمك حلال. فيراعى هنا جانب مهم، جانب المحافظة على الثروة ونعمة الثروة السمكية ونعمة الأسماك ونعمة ثروات البحر التي من الله بها على عباده، وأن لا يفسد في البر والبحر ولا يفعل مثل هذه الأعمال التي تفسد البيئة، التي تفسد البيئة، لأن الإنسان قد يطمع، يستعجل، يريد الربح العاجل، يستعجل وليصطاد كثيرا وسريعا، ولكنه ينسى أن بعد وقت من الزمن لن يجد سمكا يصطاده ويأكله، لأنه قد خرب كل شيء، فمعروف التفجير هذا إن كان يؤدي إلى دمار البيئة يترك ويجتنب، وإن كان محظورا من قبل النظام القانون فحينئذ يمنع ويترك، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. يقول في كل شهر أضع مبلغ من المال في البنك للإيجار وظروف الحياة، ومن ضمن المبالغ يقول مبلغ من المال لا أعلم هل أنا يقول أخذت من المبلغ أو لا، وإذا كان يقول لا هل أزكي من المال نفسه أو من أي مال آخر عندي؟
لا شك أن فيه زكاة، لأن مال مكنوز ومال مدخر ومال نامي ويمكن أن يستغل في أي وقت، لكن لابد له من شرطين. الشرط الأول أن يبلغ النصاب هو أو مع غيره، والشرط الثاني أن يحول عليه الحول. الشرط الأول أن يبلغ المال النصاب، المال نفسه في المصرف أو في مكان لحفظه، قد يبلغ بنفسه أو مع غيره، فقد يكون المال اللي ادخره لم يبلغ النصاب لكن عنده مال ثاني يضم إليه، مثل إيجار، مثل عقار للبيع، للتجارة، أموال إيجارة، مال في البيت محفوظ، يضم الجميع. وإن كان المال نفسه هذا الذي يحفظه ويدخره قد بلغ النصاب، فواضح تحقق فيه شرط النصاب، ثم الحول، إذا حال الحول وجب الزكاة، ولو يأخذ منه ما يضر، إن أخذ منه ولم ينقص عن النصاب ففيه الزكاة، وإن أخذ منه ونقص عن النصاب ننظر حينئذ هل هذا المال لما نقص عنده مال آخر يبلغ به النصاب، إن كان عنده فيجب الزكاة، وإن كان ما عنده إلا هذا المال وقبل الحول نقص النصاب لاحتاج وأخذ منه لم تجب فيه الزكاة لاختلال شرط، وهو شرط النصاب، اختلال شرط من الشروط وهو شرط النصاب، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بخصوص الصلاة في غير وقتها في بعض الأحيان، خاصة يقول بدوام الشفتات، لأن يقول في بعض الأحيان أجمع الصلوات عندما أكون في العمل.
نعم، من شروط صحة الصلاة للمقيم أن يصلي الصلاة في وقتها، يعني إذا دخل وقتها في أول الوقت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، لما سئل عن خير الأعمال، أي الأعمال أفضل، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل أو أي الأعمال أحب إلى الله، فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها، أول شيء ذكره، ثم ذكر بر الوالدين، لما سئل ثم أي قال بر الوالدين، ثم سئل أي ثم قال الجهاد في سبيل الله. فالصلاة على وقتها محبوبة إلى الله، لأن إذا دخل وقت الصلاة وجبت الصلاة، فلا بد من المبادرة إلى الصلاة. فإن كان أنت في العمل وبدأ وقت الصلاة وعندك من يقوم مقامك أو يؤدي عملك أو يساعدك، فتذهب للصلاة ثم تعود ويذهب زميلك إلى الصلاة، هذا أفضل، خاصة إذا جماعة تصلون جماعة ثم تأتون للعمل ثم تذهب جماعة أخرى. أما إذا كنت لوحدك وفي مكان تستطيع تركه أو الصلاة فصلي ولو منفردا في مكانك. أما إذا كنت لا يمكن أن تصلي، وأنا أستبعد هذا إلا إذا حارس في مكان ولا دقيقة تغيب عيناه، يعني هذا ممكن لكن نادر. أما إذا كنت في مكان لا يمكن أن تصلي حتى في مكانك، فحينئذ لك الجمع، لك الجمع دون قصر. إذن الأصل الأول المبادرة إلى الصلاة في وقتها، في أول وقتها، لا تؤخر، تصلى في وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. أذن عليك الظهر تبدأ بالصلاة، أو أذن عليك العصر تبدأ بالصلاة. الأصل تجب الجماعة، لا تستطيع أن تصلي جماعة فحينئذ تصلي منفردا. فلو أنتم جماعة في عمل ابدأوا بالصلاة، وجماعة يقومون بالعمل وجماعة يصلون، ثم جماعة التي صلت تأتي للعمل، والجماعة التي لم تصلي تذهب للصلاة. فإن لم يوجد معك أحد فصلي في مكانك، كان تكون في غرفة حارسا أو في مكان تعمل في الليل، وحينئذ دخل وقت صلاة المغرب صلي صلاة المغرب، أو دخل صلاة العشاء صل صلاة العشاء. على طول أول ما يبدأ الوقت يدخل ابدأ بالصلاة. لكن إن لم يكن هناك مجال للصلاة أبدا، لا يمكن ترك المكان أبدا، حينئذ الجمع، لكن هذا آخر حل، وحل بعيد بعيد جدا، يترك آخر شيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول فضيلة الشيخ ما حكم من يكبر تكبيرة الإحرام للفريضة وهو جالس على الكرسي مع أنه قادر على أن يؤديها وهو واقف؟ يقول في بعض الأحيان يقول أرى البعض يأتي إلى المسجد وهو ماشي ثم يكبر وهو جالس.
لابد من التكبيرة وفي حال القيام، لأن القيام ركن، لا يكبر وهو جالس حتى لو كان لا يستطيع أن يعني أن يقف لعذر له، فيكبر تكبيرة الإحرام حال القيام، لأن تكبيرة الإحرام يجب أن تؤدى حال القيام. وهذا نشاهده فعلا، من يصلي على كرسي أو يأتي يريد أن يدرك الركوع يكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع، هذا غلط. لا بد أن تؤدى تكبيرة الإحرام حال القيام ثم يجلس إن كان لا يستطيع القعود، إن كان لا يستطيع القيام يكبر وهو واقف ثم يقعد على الأرض أو على الكرسي. وكذلك إذا يريد أن يدرك الركعة مع الإمام، الإمام راكع، تكبر وأنت قائم، وأنت قائم واقف ثم تركع، ثم تركع تكبيرة الإحرام في حال القيام قبل أن تركع أو قبل أن تجلس، هذا هو الصحيح. هذا خطأ فعلا شائع نلاحظه الآن مع الأسف في يعني بعض المساجد، خاصة الذين يصلون على كراسي، فلينتبهوا لهذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة ومن الأخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.